عايز انا اجيب لك نوع تاني بقى من الفعل، بس ربنا ما بيكرروش. موسى عليه السلام ضرب البحر بعصاه، عم البحر اتفلق نصين. تعرف يعني ايه اتفلق نصين؟ يعني الميه اتشوهت وهي سائله. احنا عندنا الماده ثلاث انواع، ماده جامده وماده غازيه وماده سائله. المادة السيلة دي محكومة بقانون يسمى قانون الاستطراق، لازم صحها الأوائل. فلما يجي ربنا يقول له يا موسى اضرب بعصاك البحر، وربنا يقول فانفلق، تبقى المية اتشونت، يعني ثابت قانون الاستطراق بتاعها. كان الجماعة اللي ماشيين مع سيدنا موسى، كان الواحد منهم هو ماشي يلاقي جنبه يمين وشمال كالفوض العظيم اللي بيتكلم ربنا بقى بيتكلم. فكان كل فرق كايه؟ كالفوض العظيم. كان يوم الواحد منهم يشمر ذراعه ويدخله في الميه لانه مش مصدق. دي ما اتكررتش النبي تاني من الانبياء، تتشوه الميه، لانها لو تكررت تبقى محتاجه قانون من القوانين الجاريه ويتحول بقى، لان الماء ما عادش يبقى حكمه قانون الاستطراق. سيدنا ابراهيم جسم قابل للاحتراق، يدخل النار يقعد فيها كم؟ 40 يوم، والنار ما تتقل، لأنه قيل لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا إسماعيل جسمه قابل للقطع والسكين حادة تقطع، ولكن ربنا أمر ده الأفعال دي اسمها سنن الله الخارقة. النوعين دول من الفعل أنا محتاجهم دلوقتي وأنا ماشي ورا الشيخ محمد مولانا في كتاب التسليم. ليه؟ لأنه حيشير بطرف البلال، بطرف الأصبع إلى إيه؟ إلى كل واحد منهما ولا يشرحش. بيقول إيه؟ بيقول أنا حديلك مقاصد القرآن الكريم على التفصيل. وتعد على فراغ. أول حاجة القرآن هيكلمنا عن الله، بس في اتجاهين، اتجاه يحطنا فيه ويقول لي انت لوحدك، والاتجاه الثاني يقول لي اسمعني عشان أقول لك. والاثنين موجودين في القرآن الكريم، وهو يتحدث عن موضوعات خاصة بالله عز وجل. انت عايز تعرف ايه يا عبد؟ عايز اعرف ان ربنا موجود. ايوه. ومال تعرف سنن الله الجارية؟ ايوه. امشي ورا سنن الله الجارية زي ما جبت، فستنتهي في كل واحدة منها إلى أن لها خالق خلقها. فاسأل بعد ما تلاقي الخالق لك، بعد ما تلاقي أنك أنت محتاج لمعرفة الخالق، قل من هو؟ فلن تستطيع أبدا أن تفهم إلا أن يكون وراء هذا الفعل الذي تضبطه القوانين إلا الله. ما القانون؟ هل القانون ده يفسر لماذا تطفو قطعة الخشبة على المية؟ لأنك أنت هتقول بقى تبتدي تحسب الكتلة وتحسب بقى اللي هيطفو قد إيه واللي هيطفو قد إيه، أنت بتفصل كده. لو مثلا جيت تقول لي ليه الكورة ما الشعرات لما تضربها في الحيطه ترجع اليه. بتقوم انت تشرح كيف كده الكره ايه اضربها تقوم راجع. لما اهلنا ما لهاش معنى، محدش يعرف يقولها. فكل القوانين اللي قدامك بتشرح كيف، وليس هناك قانون واحد يشرح لما. مفيش. ومن اجل ذلك نشأ علم في الغرب وبقى في الشرق دلوقتي اسمه فلسفة العلوم. ايه مهمته العلم ده؟ انه بعد ما كل واحد يجيب الكشف بتاعه وينتهي من الكشوف بتاعته يقوم يسأل لماذا، كل اللي كان بيسأله كيف 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 كيف، خلاص ساعة ما يقول لماذا يقوم يسيب مادته وينقل الى واحد متخصص في الالهيات عشان يجاوب. من الاشياء الظريفة اللي قابلتني في حياتي وانا لسه طالب كتاب، اللي ألف الكتاب ده ما عملش حاجة غير انه كتب جواب وارسل به الى كل التخصصات اللي موجودة حواليه، اللي في النبات واللي في الطبيعة واللي في الأحياء واللي في الكيمياء واللي إلى آخره. صيغة الجواب واحد، قل لي أين تجد الله في تخصصك؟ كل واحد بكاتب وقام مديين له الإجابات، محدش قابل حد وكل واحد فاهم إن جاي له رسالة لوحده، كان اللي بيدينه كان رجل مسؤول في الدين، مسؤول دين، فقام واخد كل الاجابات دي كلها ومبوبها وعمل لها مقدمه وطلعوا كتاب اسمه الله يتجلى في عصر العلم. الله يتجلى في عصر العلم، هذا الكتاب ترجم الى اللغه العربيه وقراناه في شبابنا. جيد، مفيد الكتاب لانه بيخاطب كل تخصص من خلال مصطلحات علمي هو. فيبقى انت علشان تعرف ان ربنا موجود مهما تكثر الادله، لان كثر الادله امثله، كثر الأدلة ما هي إلا مجرد أمثلة، إنما الحقيقة هي أن الله عز وجل قد دلت أفعاله المرتبطة بالقوانين على أنه موجود. هذه الدليل على وجود الله. طيب انا بقى محتاج صفات ربنا اعرف، اهو ده عيب. محتاج صفات ربنا تعرفها بنفسك؟ زي ما عرفت انه موجود بنفسك؟ لا، هو ده غلطتك اللي خلت امتك اتقسمت وبقت شيع وبقت احزاب. بص لأيام المبعث، بص لسيدنا النبي، بص للصحابة، تيجي تقول له أنا عايز أعرف صفة من صفات الله، يقول لك والله أنت تشوفها في القرآن وتقف عند حدود ما قال الله لك، أوعى الزور، أوعى تودينا في مشكلة. يبقى صفات ربنا، انت كل اللي يجب انك تعرفه ان الله منزه عن كل نقص ويجب لله كل كمال، والامور المحتملة وجهين يجوز ان يفعل الله احدهما انما تقول لي عايز احلل نص متصل بذات الله تحلله؟ انت لا يجوز لك ان تحلل نصا متصلا بذات الله الا اذا كنت محيطا بكل ظروفه قادرا على ان تخلق له مجالا او مناخا تخلي التجربة تحكم. ربنا مش كده، ربنا مش كده، وعقلك مش هيقول كده. هما نعمل ايه؟ قال تسمع لربنا يقول لك. طب ربنا قال لي ايه؟ قال في القرآن هيقابلك حاجات كتير قوي، هيقابلك ان الله عز وجل قادر، وانه مريد، وانه سميع وبصير، وانه حي، وانه متكلم، الى اخره. هتقابلك الايات دي. افهم الايه في حدود ما اراد الله لك او ما كلفك الله به. احنا بقى في هذا الجانب عملنا حاجه عكسيه. الامر اللي ربنا كلفنا نعرفه تركناه، والامر اللي ربنا قال ان انا هعمله لكم بدانا نشتغل احنا فيه. فما فهمنا الذي تركناه، ولا استطعنا ان نصل الى امر هو من اختصاص الله ان يحدثنا فيه. وهيقابلنا منا كتير ان كان لنا نصيب ان احنا نكمل مع بعض. قال الاولانيه، فبنتكلم دلوقتي يا فكرتم، بنتكلم في الجزء التفصيلي من الباب الثالث. الشيخ قال انا هكلمكم عن مقاصد القرآن الكريم اجمالا وتفصيلا، فخلصنا الاجمالي وخدنا من التفصيلي نمرة واحد، وهو الحديث عن الألوهية، عن الربوبية، عن الله. قلنا ان هما جانبين. الجانب الاولاني تعرفه انك انت عايز تثبت ان الله موجود، والجانب الثاني ما تتكلمش فيه، خلي ربنا يقول لك. الحاجه اللي ربنا ما يقولهاش لك ما تدخلش فيها لانك مش هتعرف. نمره اثنين. اثنين من ايه؟ من الاشياء التفصيليه من مقاصد القرآن الكريم. اثنين، هيكلمك عن سيدنا النبي وعن الأنبياء اللي قبله. أهو بقى سيدنا النبي والأنبياء اللي قبله، أهو بقى سيدنا النبي والأنبياء اللي قبله. أما يجي القرآن يكلمك ابقى تعرف إن هو عايز منك إيه. عايز منك تعرف النبي كان بيتغذى ايه، ويتعشى ايه، ويفطر الصبح ايه، ولما كان يمرض من الطبيب اللي عايزه، ولما كان الكلام ده. لا، امال ايه اللي انت عايزه او اللي ربنا عايزه مني علشان اعرفه؟ تعرف العلاقة بين رسول الله وبين النبي، الجزء الذي يخصك منه. هو ربنا اختار النبي ليه؟ او الانبياء؟ اختار الانبياء. تعرف اختارهم ليه؟ لا يا رب قول لي. اختارهم علشان يديهم رسالة يبلغوها لك. الحسة دي بقى هي اللي عليك تفهمها. افهم منها ايه؟ ان تعرف ان كان هذا صادق او داعي. احنا عندنا ناس كتير خالص دلوقتي في هذا الزمان يقولون انهم انبياء في المجتمعات الاسلاميه. علم في العصر الحديث تلاقي واحد مثلا زي علي محمد الشيرازي ادعى انه نبي ورجع ادعى انه اله. علم، وده كان في ايران. وبعدين لما مات او قتل طلع واحد بعد منه اسمه حسين علي مازن ديراني ادعى انه نبي ثم وصلت الحكاية أنه أنا أنه هو إله، وأنه البهاء أي المظهر لصفات الله. وده كان في إيران، ثم انتقل إلى العراق، ثم انتقل من العراق إلى تركيا، ثم انتقل من تركيا إلى فلسطين المحتلة، وقبره هناك الآن. حتى قبر اللي قبله برضه هناك، لأن اتسرقت جثته واتنقلت في فلسطين المحتلة، اللي هو علي محمد الشيرازي. وفي العصر الحديث في الإسلام في الهند، طلع واحد اسمه غلام أحمد القدياني، اللي عامل القديانية، واللي ليه محطة دلوقتي بيتمشي فيها مخاليق ربنا على الفضائيات، اسمها الأحمدية. وأنت تظن إن الأحمدية دي هي نسبة إلى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مش صحيح. إنما الأحمدية نسبة لغلام أحمد القدياني، وبعدين القديانية اتشقت نصين وقلق. أنا عايز أقول لك، أنت مهمتك في هذا الجزء العقائدي الثاني أن تعلم إن كان الذي ادعى أنه من عند الله عز وجل مرسل من قبل ربه هو نبي ولا لا. طب وأنا هعرف إزاي يا ربي؟ قال أيوة، أنت كده عارف. أما تسأل ربنا وتقول له أعرفها إزاي يا ربي، تبقى أنت كده غير عارف، لأنك توجهت بالسؤال إلى من يملك الإجابة عليه. يوم ربنا يقول لك ايه؟ لما يجي لك نبي ويقول لك انا مرسل من قبل ربي، قل له ما الاماره؟ احنا عندنا في مصر نقول اماره. القران الكريم يسميها ايه، علماء الكلام يسمونها معجزه. ايه الاماره؟ انا لو انا عايزك تجيب لي حاجه من بيتي، ما اقول لك روح هات الحاجه من هناك، هم ما يعرفوكش، تقول لهم انا جاي من عند الشيخ. طيب بأمرت ايه؟ يوم بقى تقول لهم بقى الفلوس اللي محطوطه تحت البلاطه رقم 6 من عند الباب الفلاني هاتوه. نقبك على شو؟ المهم يوم هم يعرفوا بقى فعلا الحكايه فين، هم مطلعين لك الحاجه ويدوها لك، لانه لا يعرف هذه الاماره الا انا وهم بعد الله عز وجل. لله المثل الاعلى. سيدنا النبي محمد والانبياء السابقين، علشان الواحد منهم يجيب يقول ان انا من عند ربنا، نقوم نقول له هنعرفه ازاي يا ربي؟ نقوم احنا بقى نقول لك انت عاقل، لانك اتجهت بالسؤال الى الله. ربنا بقى هيدي لك اماره معاه. الاماره دي ما يعملهاش الا ربنا بس. فان جابها لك خير وبركه، يبقى صادق. وان ما جابها لكش يبقى كذاب وعكس الصدق. الأنبياء السابقين قبل سيدنا النبي، الأنبياء السابقين قبل سيدنا رسول الله، كان ربنا يديهم أمارات مادية، روح لقومك يا موسى. طيب هيقول لي أمارة إيه يا رب؟ العصا اللي بالك تعبان، حط ايدك تحت باطك تخرج بيضاء من غير سوء، اضرب بعصاك البحر ينفلت البحر. الجماعه دول لما عكسوك قلبنا لهم الميه دم، لما عكسوك قمنا عملنا لهم بقى الحشرات اللي طلعت لهم القمل والضفادع، وهكذا. ابراهيم اقول لهم ايه يا ربي؟ قول لهم انك نبي. هيقولوا لي الاماره، دخولك النار ولا تتحرقش. ابنك الذبح بالسكين ما تقطعش الاخر. كل واحد من الانبياء اللي جم قبل سيدنا النبي جات لهم حاجات ماديه الى سيدنا عيسى هيقولوا لي يا ربي ايه العلامه؟ قال له انت بقى هتخلي الاعمى يفتح بس بامر الله، هتاخد قطعه من الطين وترسمها على هيئه طائر من الطيور تنفخ فيه يصير طيرا بس بامر الله. الابرق الابرق الابرص والاكمه دول تزيل امراضهم باذن الله، الاكمه اللي هو الاعمى يعني. وهنا كانت الحاجات كلها ماديه. اعرفوها ان اي اماره اي معجزه اي ايه يعني كل واحد ما تجيبش نتيجتها عندي الا اذا شفتها بنفسي، انما لو حد حكالي ما تجيبش النتيجه دي الا اذا كان الحاكي واحدا هو الله بس، لانه كلام ربنا بمنزله الرؤيه البصريه بل اشد. خلاص كده قال الا سيدنا النبي محمد الا ايوه الا. وخلي بالك ان اللي ما بياخدش باله بيتعبني. سيدنا النبي محمد بقول الا ليه؟ قال لان ربنا اداله المعجزه الماديه لكن لا لاثبات النبوه، ورجع اداله المعجزه غير الماديه لاثبات نبوته. لما كانوا يطلبون ماده علشان يثبتوا بها النبوه كان ربنا يرفض، لكن في الاوقات العاديه يدي للنبي معجزات ماديه فقط لرفع كرامته وشأنه، بيخطب في المسلمين يتعمل له ممر، ساعة ما يسيب المنبر يقوم الجزع يبكي بكاء الطفل والناس يسمعون وروى هذه المعجزة سبعة من الصحابة. يبقى قاعد مع سيدنا أبو بكر وكده شوية حصى في إيده يقوم يسبحوا، ساعة ما يسبحوا يقوم عينهم في إيد غيره يسبحوا في إيد غيره يسبحوا في إيد غيره. دي كلها معجزات لا لإثبات النبوة وإنما لرفع شأن رسول الله وهو مرفوع. أيضا لما يبقى في الحديبية اللي انتوا سميتوها دلوقتي الشميسي وأنا عندي حنين إلى كل مسؤول في السعودية إن هو يرجع الاسم القديم تاني، لأن الاسم القديم اللي هو الحديبية هي على الطريق للي جاي من جدة ورايح مكة يقابل الشميسي عند نقطة التفتيش. هذه المنطقة هي منطقة الحديبية وهي لها في التاريخ أثر. أتمنى على الله أن يمد لي في العمر وكمان يهيئ لي من الأسباب إن أنا أكتبها قبل الممات. وضع في التاريخ لا يقل ابدا عن غزوه بدر ولا يقل ابدا عن يعني في تحويله تحويله. قالوا ليه سيدنا النبي قال لما قالوا له الدبه بتاعتك غيرت اخلاقها؟ ام قال ما خلقت وما كان لها هذا بخلق؟ امال ايه اللي حصل يا رسول الله؟ قال حبسها حابس الفيل. اربط انت بقى يا ناصح بين حابس الفيل وصلح الحديبيه، واربط يا ناصح بين بدر التي هي يوم الفرقان والحديبيه. الحديبيه الوقت غير اسمها وبقى اسمها الشميسي. اتمنى على الله ان يرجع لها الاسم القديم كده. ما هوش موضوعنا. انما سيدنا النبي في الحديبيه لما قالوا له ما عندناش ميه قال لهم ادوني شويه ميه في اي اناء فتح النبي صوابعه كده وحطها في الماء الموجودة، فصار الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم هنيئا لكل من شرب جرعة من ماء نبعت من بين الأصابع الشريفة. الإمام الشافعي والشافعية لما يجي يعدوا أنواع المية هيعد بقى المية كذا ومية كذا ومية كذا، أول مية يعدها الماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. خليه دي كلها معجزات لسيدنا النبي، لكن هي مادية زي إخوان. لما يجي حد يقول لي الشيخ بيقول إن سيدنا النبي حرم من المعجزة المادية، أقول له كذبت علي كما كذبت من قبل على الشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده ما قالش أبدا إن سيدنا النبي حرم من المعجزات المادية، إنما قال ما أقول لك إن سيدنا النبي جت له المعجزة المادية ولم يكن التركيز عليها في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أصل الأنبياء السابقين لما كان يجي لهم المعجزة بالشكل ده وبعدين النبي يمشي ويختلفون فيما بينهم حوالين النبي اللي مشي، يوم يحصل ايه؟ يوم يحصل ان ربنا يبعث نبي ثاني بمعجزة مادية جديدة. سيدنا النبي محمد بقى ساعة قال اني خاتم الانبياء، يبقى لو احنا اختلفنا ما عادش ايه؟ ما عادش هيجي نبي ثاني يصحح الموقف. يقوم ربنا يديله معجزة دائمة العطاء. ولذلك سيدنا النبي لما كانت دي معجزته ربنا قال له لتنذر أم القرى ومن حولها، إيه؟ حتى ولو كان الأمة اللي هتشيل. ثاني قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. وإيه؟ ومن بعد فضح على وجه التفصيل. واحد الكلام في القرآن يعني مقصد، المقصد الأول الكلام في الربوبية، المقصد الثاني الكلام في النبوة عامة ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة عشان هو خاتم. ثلاثة الكلام عن اليوم الآخر عن الحشر، نقوم نجيب الأدلة على إثبات اليوم الآخر وعلى إثبات ما فيه من أهوال وعلى إثبات ما فيه من أحداث وعلى إثبات ما فيه من جزاء بثواب أعظم. بيتبع هذا الكلام كلام عن مقدمات يوم القيامة أشراط الساعة وخلافه، هتلاقيه موجودة في القرآن. دول ثلاثة كده. الرابع أن القرآن الكريم يحدثنا عن العبادات بما في هذه العبادات من تفاصيل، ثم يحدثنا القرآن الكريم عن الوعد وعن الوعيد، يحدثنا القرآن الكريم عن قصص الأنبياء وعن قصص غير الأنبياء كقصة أهل الكهف وغير ذلك. ليه بقى بيكلمنا عن قصص الأنبياء إخواننا؟ ليه ربنا يقول لنا قصص الأنبياء؟ يقول لك قصص الأنبياء يقول لك فيها أنت محتاج إلى قصص الأنبياء عشان تعرف الأولين أخبارهم إيه نظامهم إيه وضعهم إيه. لكن يجي واحد يضايقك يتعبك ويقول لنا يا جماعة قولوا لنا هو القرآن بتتكرر فيه قصص الأنبياء ليه؟ تتكرر فيه قصص الأنبياء ليه؟ لأنها مرة تأتي مجملة ومرة تأتي مفصلة. يقوم أنت تعرف بقى بلاغة الإيجاز وبلاغة الإطلاق، ودول اثنين من الفنون. تسأل برضو جايب لك قصة القرآن كررها لك ليه؟ لأن في مواقف خاصة بالأنبياء، سيدنا النبي قبل ظروف والقرآن نازل منجم علشان كده، فنزول القصة في القرآن الكريم تكرر علشان يدي للنبي اللي يريحك اللي كده. تتكرر القصة في القرآن الكريم كمان علشان أحيانا القرآن يجيب جزء من القصة والتاني يجيبه في مكان آخر، فلو أنت تجمع القصص من القرآن الكريم كله بقى في مكان واحد تقوم تشوف القصة شكلها إيه وعملت إيه والمواقف التي أحاطت بها في كل مرة. القرآن الكريم دي مقاصد مفصلة. نيجي بعد كده بقى إلى باب آخر نتكلم فيه عن العلوم، علوم القرآن الكريم زي التفسير والقراءات وغيره 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 وغيره. إخواننا أكرر مرة أخرى إن الكتاب العبارات تحتاج إلى مراجعة منه، ولن يكون ذلك إلا إذا قرأنا الكتاب معه. الأمر على هذا النحو إن شاء الله مطروق لعناية الله سبحانه وتعالى وهو ولي التوفيق، إلى أن يأذن الله بلقاء الجميع.